نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى باب العصبات. قال المؤلف رحمه الله: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. فهذا الباب العصبات. العصبات جمع عصبة، العصبات جمع عصبة، والعصبة في اللغة هم قرابة الرجل وبنوه. العصبة في اللغة هم قرابة الرجل وبنوه، وسموا عصبة لأنهم أحاطوا به، والتعصيب في اللغة هو الإحاطة بالشيء. وأما في اصطلاح الفقهاء فالمقصود بالعصبات من يرث بغير تقدير، من يرث بغير تقدير، معنى العصبات أي الورثة الذين يرثون بغير تقدير. ومعنى بغير تقدير يعني ليس لهم نصيب محدد مقدر في القرآن الكريم، وذلك أنه كما تذكرون في الدروس الأولى في الفرائض ذكرنا أن الإرث ينقسم إلى نوعين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فالوارث بالفرض هو الذي له نصيب محدد مقدر من تلك الأصنبة المقدرة في القرآن والسنة، مثل الربع والثمن والنصف والثلثين والثلث والسدس. فالذي يستحق نصيبا من هذه مقدرا محددا يقال له وارث بالفرض. واما الوارث بالتعصيب فهو الذي ليس له نصيب مقدر من هذه، ولكن يرث بغير تقدير. ما معنى يرث بغير تقدير؟ معناه أن الوارث بالتعصيب إذا انفرد حاز كل الناس. الوارث بالتعصيب إذا كان وحده حاز كل الناس، ورث التركة جميعا. وإذا كان معه ذو فروض فإنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الوارث بالتعصيب إذا كان معه أصحاب فروض يبدأ بهم أولا ويعطيهم فروضهم، ثم ما تبقى يكون لهذا الوارث بالتعصيب. وإذا استنفدت الفروض التركة، يعني أحيانا يكون معه ذو فروض وذو الفروض استوعبوا التركة كلها، يعني مثلا معه وارث بالفرض أخذ نصفا، ووارث بالفرض آخر أخذ النصف الآخر، وإن الوارث بالتعصيب يسقط لأنه لم يتبقى له شيء. يعني مثلا توفيت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وعما، يعني تركت زوجها وأختها الشقيقة وعمها. طيب الزوج له النصف فرضا، وأختها الشقيقة لها النصف فرضا كذلك. ويتبقى العم، العم هذا يرث بالتعصيب، ويرث بالتعصيب معناه أنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، فمفترض أن نعطي أصحاب الفروض فروضه ثم الباقي نعطيه للعم، فيكون أصحاب الفروض الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف فلم يتبقى شيء، إذا سقط العم لا يأخذ شيئا لأنه لم يتبقى فيه حتى يأخذه. فإذا خلاصة أن الوارث بالتعصيب أو ما يقال له العصبة هو ذلك الوارث الذي إذا انفرد ولم يكن معه أصحاب فروض أخذ كل المال، إذا كان معه أصحاب فروض وتبقى من التركة شيء بدأنا بأصحاب الفروض أعطيناهم فروضهم ثم ارتاقي بهذا الوارث بالتعصيب. إذا الفروض استنفذت التركة سقط الوارث بالتعصيب ولم يأخذ شيئا. طيب من هم الذين يرثون بالتعصيب؟ طبعا الإرث بالتعصيب ينقسم كما سيبين المؤلف رحمه الله، سينقسم الإرث بالتعصيب إلى ثلاثة أنواع: عصبة للنفس، وعصبة للغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. طيب بالنسبة للعصبة للنفس، قال: هم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. العصبة بالنفس هم كل ذكر يدلي بنفسه أو يدلي بذكر آخر. فهذا العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس هم كل الذكور، كل وارث من الذكور ما عدا الزوج، ما عدا الزوج وما عدا الأقاربون، يعني الوارثون من الذكور هم يعني كل الوارثين من الذكور ما عدا الزوج وما عدا الأخ لأم، أخ المتوفى من جهة أمه. فهؤلاء ليسوا من العصبات، هؤلاء ليسوا من العصبات. طيب كذلك العصبة بالنفس يدخل فيها المعتقة، المعتقة هي عصبة بنفسها. من عصبة بنفسه يعني لا يحتاج إلى آخر يعصبه، عصبة بنفسه يعني هو بنفسه عصبة، يرث بالتعصيب هو بنفسه بدون حاجة إلى شخص آخر ليعصبه، بدون حاجة إلى شخص آخر ليعصبه. فإذن كل الوارثين من الذكور ما عدا الزوجة والأخ لأم فهم عصبة بأنفسهم. وبالإضافة إلى هؤلاء فإن المعتقة أيضا تعتبر عصبة بنفسها. طيب هنا يعني العبارة يعني تحتاج إلى حاصلة يعني توضح المعنى. نقول يعني هم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج، بس هنا انتهى يعني الكلام. ثم نضيف نقول: والمعتقة وعصباتها. يعني إذا العصبات هم كل ذكر يدلي بنفسه أو يدلي بذكر آخر إلا الزوج، ثم بعد ذلك نضيف إليه نقول: والمعتقة وعصباتها أيضا يعني من العصبات. الاصبح بالنفس. الاصبح بالغير ومع الغير سيأتي بيانهم بعد قليل ان شاء الله. طيب يقول هنا واحقهم بالميراث اقربهم. واحقهم بالميراث اقربهم يعني حق الرسم التعطيل احقهم بالميراث هو اقربهم. وذلك انه عند اجتماع اكثر من شخص عند اجتماع اكثر من شخص من الوارثين بالتعطيل فان التقديم هنا يعني لابد ان نرتبهم ترتيبا معينا بحيث يكون بعضهم اولى من بعض في الميراث. فالترتيب يعني اننا نقسم الوارثين بالتعصيب هؤلاء الى جهات. نقسم الوارثين هؤلاء بالتعصيب الى جهات. واهل الجهة المقدمة اولى من اهل الجهة المؤخرة وهكذا. طيب ما هي ترتيب جهات الوارثين بالتعصيب؟ ترتيبها كما يلي. الجهة الأولى جهة البنوة. الجهة الأولى جهة البنوة. وهذه الجهة تشمل الابن وابن الابن وإن نزل هؤلاء يدخلون في جهة البنوة. بعد ذلك تأتي جهة الأبوة. وجهة الأبوة يدخل فيها الأب والجد لأب. ثم بعد ذلك جهة الأخوة. وهذه الجهة يدخل فيها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وكذلك يدخل فيها أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لهم. ثم بعد ذلك تأتي جهة العمومة ويدخل في هذه الجهة العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم بعد ذلك تأتي جهة الولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته والمعتقة وعصباتها. يعني المعتق يرث ثم إذا لم يكن المعتق موجودا فعصبة المعتق على نفس ترتيب عصبة الميت. يعني مثلا لو توفي عبد يعني كان عبدا واعتقه شخص ما ثم توفي هذا العبد ولم يترك العبد يعني لا ابنا ولا ابا ولا اخا ولا عما ولكنه وكذلك معتق العبد كان قد مات لكن الان يوجد ابن المعتق واخو المعتق وعم المعتق وابن المعتق. اذا هؤلاء هم عصبة المعتق نرتبهم ايضا في الترتيب كترتيب عصبة الميت. فاذا توفي هذا المعتق الذي كان عبدا معتق اذا توفي وترك ابا معتقه او اخا معتقه او ابن معتقه فعصبة المعتق يرثون العبد وكذلك عصبة المعتقة يرثون هذا العبد. فاذا الجهات مرة اخرى هي خمس جهات. جهة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. فعند وجود وارث من جهة مقدمة مع وارث من جهة مؤخرة فالمال لصاحب الجهة المقدمة. يعني مثلا توفي شخص وترك ابنا وعما. طيب ابن هذا من جهه النبوة وجهة البنوة مقدمة إذا الناس كله لرب وهكذا. طيب هذا تقسيم الجهات، هذا التقسيم هو على قول من يقول جعل الجهات يعني خمس جهات، هذا على قول من يقول إن الجد يحجب الإخوة، هذا على قول من يقول إن الجد يحجب الإخوة ويمنعه من الميراث. أما على قول من يقول من الفقهاء وهم الجمهور إن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فإنهم يرتبون الجهات ترتيبا آخر، لأنه على الترتيب السابق أن الإخوة ينتمون إلى جهات الأخوة، والجد ينتمي إلى جهة الأبوة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فمعنى هذا أن الميت إذا مات وترك جده وأخاه فالجد مقدم يأخذ المال كله. فتقسيم الجهات إلى خمس جهات كما ذكرنا هذا على قول من يقول إن الجد يحتوي له. وأما على قول الجمهور القائلين بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فإنهم يقدمون الجهات إلى ست جهات. الجهة الأولى جهة البنوة، ويدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإنسان. الجهة الثانية جهة الأبوة، هذه الجهة ليس فيها إلا الأب فقط، لا يدخل فيها الجد. جهة الأبوة هذه خاصة بالأبي فقط. الجهة الثالثة جهة الجدودة مع الأخوة، الجهة الثالثة هي جهة الجدودة مع الأخوة، هذه الجهة يدخل فيها الجد والإخوة، يدخل فيها الجد ويدخل فيها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يدخلون في هذه الجهة هي جهة الجدودة مع الأخوة. ثم الجهة الرابعة جهة بني الأخوة، جهة بني الأخوة هذه يدخل فيها أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. ثم بعد ذلك جهة العمومة ثم جهة الولاء، واضح؟ فإذا انتهت على قول الجمهور القائلين بتوريث الجد مع الإخوة، يقولون الجهات ست: الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الأبوة، الثالثة جهة الجدودة مع الأخوة، الرابعة جهة بني الأخوة أو بنوة الأخوة، والخامسة جهة العمومة، والسادسة جهة الولاء. إذا عند توريث العصبات نبدأ أولا بأصحاب الجهة المقدمة. طيب إذا تساوت الجهات يعني شخصان اشتركا في نفس الجهة، يعني مثلا ابن وابن الابن ينتمي إلى جهة البنوة، وابن الابن ينتمي أيضا إلى جهة البنوة، طيب أيهما المقدم في الميراث؟ هنا يأتي التقديم بالقرب أو بالدرجة، يقال له القرب أو يقال له الدرجة. يبقى هنا تقديم العصبات أننا نبدأ بالأقرب أو يعني لمن درجته أقرب فنبدأ به. فإذا هنا إذا اجتمع عندنا ابن وابن فالابن أقرب إلى الميت من ابنه، فنبدأ بالابن أولا سنعطيه المال كله لأنه هو المقدم، وتقديمه هنا من جهة القرب، الابن أقرب من ابن الابن. طيب إذا تساوى شخصان في الجهة وفي الدرجة أو القرب، فهنا يأتي التقديم بالقوة، بمعنى أن من كان لأبوين فهو أولى من كان لأب فقط. ومثال التقديم بالقوة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على العم لأب. مثلا اذا توفي شخص وترك اخا شقيقا واخا لاب، الاخ الشقيق وارث بالتعقيب والاخ لاب وارث بالتعقيب، لكن المال كله للاخ الشقيق والاخ لاب لا شيء له. لماذا؟ اذا نظرنا الى الجهات نجد ان الاخ الشقيق والاخ لاب كلاهما ينتمي الى جهه الاخوه، او على راي الجمهور ينتمي الى جهه الجدوده مع الاخوه. اذا الاخ الشقيق والاخ لاب كلاهما ينتمي الى نفس الجهه. طيب من جهه القرب من الميت، الاخ الشقيق والاخ لاب كلاهما في نفس الدرجه، يعني من جهة كان عدد الوسائط بينهم وبين الميت كلاهما في نفس الدرجة، هذا يعني ابن أبي الميت وهذا ابن أبي الميت، هذا بينه وبين الميت واسطة واحدة وهذا بينه وبين الميت واسطة واحدة. طيب إذا تساويا في الجهة وتساويا في الدرجة ماذا نصنع؟ يكون هنا التقديم بالقوة، أن من كان شقيقا فهو أولى من كان لأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى لأنه يدلي بالأبوين، فهو أولى من يدلي بأب واحد فقط. فهذه طريقة التقديم في العصبات. طيب هنا فقط قبل أن نواصل، هنا شيء يعني يحتاج إلى توضيح صغير في عبارة المؤلف، يعني عبارة المؤلف يقول باب العصبات وهم كل ذكر يدري بنفسه او بذكر اخر الا الزوج. طيب هنا لماذا لم يقل الا الزوجة والاخ لام؟ احنا قلنا ان الاخ لام ليس من العصبات. هو يعني عبارته قصد بها انه كل من يدري بنفسه او بذكر اخر، أن الأخ الأم لا يدخل في هذا، لأن الأخ الأم هو في الأساس لا يدلي بنفسه ولا يدلي بذكر آخر، لأنه يدلي بأنثى، هو الأخ الأم يعني لا يدلي بنفسه، يعني معنى يدلي بنفسه يعني ليس بينه وبين الميت واسطة، يعني الذي يدلي بنفسه مثل أبي الميت، مثلا أبو الميت يدلي بنفسه إلى الميت. يعني ليس بينه وبين الميت يعني اي واسطه، فهذا الذي يدلي بنفسه، واما الذي يدلي بذكر اخر مثل مثلا الاخ الشقيق فهو ابن ابي الميت، الاخ الشقيق لا يدلي بنفسه ولكن يدلي بذكر اخر. اذا الاخ الام هو ابن ام الميت، فهو لا هو يدلي بنفسه ولا هو يدلي بذكر، وإنما هو ذكر يدلي بأنثى، فبالتالي هو لم يدخل في قوله كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، وإنما هذه العبارة كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر دخل فيها كل الوارثين بالتعقيب، ودخل فيها الزوج لأن الزوج يدلي بنفسه فاحتاج إلى استثناء، فلهذا قال إلا الزوجة، إلا الزوج يعني فهو إيه لا يدخل. ثم بعد ذلك أضاف إليهم أنه قدم الوارثين بالتعقيب كل ذكر، فهناك أنثى ترث بالتعقيب، وهناك من يدلي بأنثى وارث بالتعقيب. من هي الأنثى التي ترث بالتعقيب؟ هي المعتقة، فقال والمعتقة يعني معطوفة على إيه؟ على كلمة كل، وهم كل ذكر والمعتقة، فالمعتقة ترث بالتعقيب. وعصباتها هؤلاء يدلون بأنثى ويرثون، يعني ابن المعتقة هذا يدلي بأنثى وارث وهكذا. فإذا يعني الخلاصة أن الوارثين بالتعقيب هم جميع الوارثين من الرجال أو جميع الوارثين من الذكور ما عدا الزوجة والأخوين، يعني هذه عبارة أوضح من عبارة المؤلف، لكن لا تعارض بينها وبين عبارة المؤلف، بعض قد يشكل عليه يقول طيب لماذا لم يقل المؤلف إلا الأخ الأم أو كذا، لأن الأخ الأم لم يدخل في العموم الذي بدأ به. لذلك يقول المؤلف وأحقهم بالميراث أقربهم. المؤلف هنا أيضا لم يذكر مسألة القوة والجهة ثم القرب ثم القوة، وإنما دمج ذلك جميعا في قوله وأقربهم الابن ثم ابنه وإن ندب. هنا يقصد يعني بأقربهم بمعنى حقهم بالميراث، حقهم بالميراث بصفة عامة، سواء كان هذه الأحقية من جهة الجهة التي ينتمي إليها أو من جهة القرب من قرب الدرجة من الميت أو من جهة القوة. فإذا حق الوارثين بالتعصيب حقهم بالميراث الاب ثم ابنه، وإن ندم يعني ابن الاب وابن ابن الاب وهكذا. ثم الأب ثم أبوه وإن عدا، يعني طبعا الابن مقدم على الأب في التعصيب، فعندما يجتمع ابن وأب وأن الشخص الذي ترك ابنه وأذى الأب في هذه الحالة يأخذه بالفرض وهو وفرضه السدس، ثم يكون الباقي للاب. فإذا الاب يقدم على الأب في الأخذ التعصيب. يقول ثم الأب ثم أبوه وإن على ما لم يكن إخوة، هو الجد يعني أحق بالتعصيب ما لم يكن إخوة. إذا كان في المسألة إخوة فالإخوة يشتركون مع الجد كما سبق يعني على مذهب الجمهور. قال ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا. بنو الأب من هم بنو الأب؟ هم الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، لا يدخلون في كلمة بني الأب. ثم بنو الجد ثم بنوهم، بنو الجد هم أعمام الميت، يعني أعمام الميت يقال لهم أبناء جد الميت، يعني الميت إذا مات وترك عمه هذا العم يرث بالتعصيب لأنه ابن جد الميت. ثم بنوه، بنو أبناء جد الميت يعني هم بعبارة أخرى أبناء عم الميت. قالوا على هذا لا يرث بنو أدم أعلى مع بنو أدم أدنى منه وإن نزلوا. يعني هذه القاعدة مهمة، يعني كما قلنا إن أبناء الأب أولى من أبناء الجد، أبناء الأب أولى من أبناء الجد، أبناء الأب هم إيه؟ الإخوة. ثم بني الإخوة هؤلاء أولى من الأعمام وأبناء الأعمام. طيب كما ذكرنا التقديم، يعني هنا يريد أن يوضح مسألة التقديم بالجهة أنه مقدم على التقديم بالقرب. فمثلا مثال يوضح هذا، مثلا في جهة الأخوة يدخل فيها يدخل في جهة الأخوة أبناء الأخوة أو ما تسمى فيها بنوة الأخوة إذا فصلناها يعني في جهة المستقلة، هذه الجهة يدخل فيها ابن 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 أخي الميت. هذا من جهة من ناحية يعني الدرجة، درجته بعيدة جدا، ابن 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 حط عشرة وبعدين ايه أخي الميت، يعني ابن 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 أخي الميت. هذا من جهة الدرجة درجته يعني متأخرة جدا. هذا أولى من عم الميت، يعني إذا الشخص مات وترك ابن 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 الأخ وترك عمه، العم من جهة الدرجة أقرب من العم بينه وبين الميت شخص واحد أو شخصين أو كذا، يعني هو العم يعتبر إيه ابن جد الميت، يعني بينه وبين الميت وبينه وبين الميت والخطابين هو ابن جد الميت والجد هو أبو أبي الميت، يعني بينه وبين الميت والخطابين هما الجد والأب. وأما ابن 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 الأخ هذا بينه وبين الميت عشرة وفائق. فمن جهة الدرجة ابن ابن الأخ هذا درجته نازلة والعم درجته قريبة، ولكن التقديم بالجهة أولى من التقديم بالدرس. فبناء على هذا أن الأخ ينتمي إلى جهة منوة الأخوة فهو أحق من العم الذي ينتمي إلى جهة العموم. واضح؟ فلهذا يقول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه، وإن نزلوا حتى لو أبناء الأب الأقرب كانوا نازلين فهم أولى من أبناء الأب الأبعد. يعني ابن الأخ هذا وفي النهاية ينتمي إلى أب الميت، الأخ يعتبر بدينا أب الميت، وهؤلاء أولاده فهم أولى من أولاد يعني جد الميت. يعني أولاد أب الميت أولى من أولاد جد الميت، وبالتالي أولاد جد الميت أو ابن جد الميت أولى من أبي جد الميت أو ابن جد جد الميت وهكذا. وبالتالي فإن القرابة البعيدة يعني جاز التعصيب. وفي الحقيقة البشر يعني كلهم في النهاية فتجد أنهم يعني يشتركون في جد من الأجداد. يعني كل البشرية الآن هم من ذرية نوح عليه السلام، فهم يلتقون في أب ولكن أب هذا بعيد جدا. فكل يعني وبالتالي مثلا من كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة، إنسان مثلا قحطاني وآخر قحطاني، هذه القبيلة يعني تضم ملايين من البشر ينتمون إلى هذه القبيلة الآن. فكل هؤلاء الملايين يعني يلتقون في جد من الأجداد وهو قحطان مثلا. فليس معنى هذا أن كل شخص من هذه القبيلة فارس، لأننا نبدأ لمن ينتسب إلى الأب القريب ثم بعده من ينتسب إلى الأب الأبعد ثم الأبعد ثم الأبعد وهكذا. طيب يقول وأولى كل بني أدم أقربهم إلي، وأولى كل بني أدم أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. أولى كل بني أدم أقربهم إليه، هذا هو ما يعرف بالتقديم بالدرجة أو بالقرب. ثم يقول فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، وهذا هو التقديم بالقوة. واضح؟ طيب هنا سؤال، لو توفي شخص وترك أخا وابن أخ، ترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، أيهما أحق بالميراث ولماذا؟ يعني التقديم هنا هل هو بالجهة أو هو بالدرجة أو هو بالقوة؟
بالدرجة
بالقوة. رأي ثالث هذا في تقديم بالدرجة وتقديم بالقوة، تقديم بالجهة، تقديم بالدرجة، تقديم بالقوة.
يعني الأخ هو أقرب من ابن الأخ.
احنا بننظر انه اقرب او غير اقرب اذا استويا في الجهة. يعني اولا ننظر هل استويا في الجهة ام لا قبل ان ننظر الى القرب. فسببين مثالا ان ابن الاخ اللي هو بينه وبين الميت 10 وسائط يرث المال كله والعم لا يرث شيئا، لان العم بينه وبين الميت وسطتان فقط، وابن ابن الاخ هذا بينه 10 وسائط بس جهة ابن الأخ هذا جهته أولى من جهة العموم.
أنا كنت أنظر الشيخ إلى التقسيم الأول قسمناه إلى خمس جهات.
هنا نتضح الفرق بين التقسيم. إذا قسمنا إلى الجهات إلى خمس جهات ونقول إن الأخ وابن الأخ كلاهما من جهة الأخوة، سيكون الأخ مقدما. لماذا؟ بالدرجة. أحسن هذا على التقسيم. أما على التقييم الثاني الجهات ست جهات، فهل الأخ وابن الأخ ينتميان إلى جهة واحدة؟ لا، الأخ ينتمي إلى جهة الجدودة مع الأخوة. وابن الاخ ينتمي الى جهة بنوة الاخوة، وجهة الجدودة مع الاخوة هذه الجهة مقدمة على جهة بنوة الاخوة، فبالتالي نقول هذا من نوع التقديم بالجهة. الاخ ينتمي الى جهة هي اولى من الجهة التي ينتمي اليها الجهة. فإذا الخلاصة انه من الناحية العملية الاخ مقدم على الاخ باجماع العلماء، ولكن يعني الاختلاف يعني شكلي فقط، هل هو مقدم عليه بسبب اختلاف الجهة او هو مقدم عليه بسبب اختلاف الدرجة. لكن قطعا القوة لا علاقة لها بهذا، لان الاخ احنا نتكلم الان عن الاخ الشقيق وابن اخ الشقيق، فمن جهة القوة واحدة، هذا شقيق وهذا شقيق، القوة هذه تكون في المفاضلة بين من كان شقيقا ومن كان لأبي، أن يكون المفاضلة بالقوة. لكن عندما نفاضل بين شقيق وشقيق أو أخ شقيق وابن أخ شقيق، إذا المفاضلة هنا لا علاقة لها بالقوة، وإنما لها علاقة إما بالجهة وإما بالدرجة. طيب هؤلاء العصبة بالنفس، هؤلاء هم العصبة بالنفس، هم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصبتها، هؤلاء العصبة بالنفس. نأتي بعد ذلك إلى العصبة بالغير، العصبة بالنفس يكون ذكرا باستثناء يعني المعتقة فهي أنثى، وأما العصبة يعني بالغير فهي أنثى تتعصب بذكر، أنثى تتعصب بذكر، هذه العصبة بالغير. أما العصبة مع الغير فهي أنثى تتعصب يعني بسبب وجود أنثى أخرى معها، تكون أنثى مع أنثى، هذه هي العصبة مع الغير اللي هي البنات وبنات الابن مع الأخوات الشقيقات والاخوات الاب، هذه تسمى عصبة مع الغير. اذا العصبة بالغير هي الاخت الشقيقة تتعصب بالاخ الشقيق، والاخت لاب تتعصب بالاخ لاب، وقبل ذلك يعني البنت تتعصب بالابن وبنت الابن تتعصب بابن الابن، وهذا كله يعني مر بنا الكلام عنه قبل ذلك. فهذا يسمى العصبة بالغير. يقول المؤلف رحمه الله: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب. يعني أربعة من بين الوارثين بالتعصيب، كل واحد منهم يعصب أخته، الابن يعصب اخته التي هي البنت، وابن الابن يعصب اخته التي هي بنت الابن. لكن طبعا يعني لو بعبارة الادق ابن الابن يعصب اخته او بنت عمه، يعني ابن الابن يعصب بنت الابن سواء كانت اخته او كانت بنت عمه يعني بنت ابن اخر، فابن الابن يعصب بنت الابن. والأخ من الأبوين يعصب أخته، لأن الأخ من الأبوين هو الأخ الشقيق للميت يعصب أخته التي هي الأخت الشقيقة للميت. والأخ لأب أو الأخ من الأب يعصب أخته التي هي الأخت من الأب. قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيه. ما عدا هؤلاء الأربعة ينفرد الذكر بالميراث ولا يعصب أخته. يعني إذا نظرت إلى بقية الوارثين بالتعصيب، ما عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، بقية الوارثين بالتعصيب مثل من؟ مثل الأب ومثل الجد ومثل العم وابن العم ومثل ابن الأخ، كل هؤلاء لا يعصبون أخواتهم، يعني مثلا إذا توفي شخص وترك أباه وعمته، طيب هل نقول هنا أن الأب يعصب أخته التي هي العمة ويرث معها التعصيب؟ لا، كلا، المال كله للأب، واجب عمه ليس من الورثة لا شيء له. طيب كذلك مثلا ابن الأخ، توفي شخص وترك ابن أخ وبنت أخ، هل ابن الأخ يعصب بنت الأخ؟ لا، لا يعصبها، بنت الأخ لا ترث شيئا، المال كله لابن الأخ وحده. طيب توفي شخص وترك عما وعمة، هل العم يعصب أخته التي هي العمة؟ لا يعصبها. ترك ابن عم وبنت عم، هل ابن العم يعصب بنت العم؟ لا يعصبها، نقول المال كله لابن العم وبنت العم لا ترث شيئا. إذا هذا القسم الذي هو قسم العصبة للغير الذي فيه يعني أنثى تتعصب بسبب، لا يكون إلا لهؤلاء الأربعة: الأب يعصب البنت، وابن الأب يعصب بنت الأب، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. ما عدا ذلك من الوارثين بالتعصيب فالذكر ينفرد بالميراث ولا يعصب أخته. طيب هذا يفيدنا في مسألة أخرى، وهي أن مسألة يعني تتعلق بعصبة المعتق، أن عصبة المعتق أيضا ذكرهم لا يعصب أخته. يعني مثلا توفي يعني مولى أو يعني عبد كان عبدا وقاتق، وترك ابن المعتق وبنت المعتق، ابن المعتق وبنت المعتق، فهنا هل ابن المعتق يعصب بنت المعتق؟ الجواب لا، هذا مثل ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، كذلك ابن المعتق لا يعصب بنت المعتق، فيكون المال كله ابن المعتق وبنت المعتق لا شيء له، وهكذا. أخو المعتق أو أخو المعتقة لا يعصب أخت المعتق أو المعتقة، هكذا. فمن عداهم يعني من عدا ابن الميت وابن ابن الميت وأخو الميت الشقيق وأخو الميت الأب، من عدا هؤلاء من الوارثين بالتعصيب فإن الذكر يعني ينفرد بالإبن بالتعصيب ولا يعصب أخته. قال: وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، إذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به، يعني بدأنا بالفرض وأعطيناه فرضا وكان الباقي للعصبة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. وهذا كله يعني وضحناه في بيان معنى العصبة، وخلاصته أن الورث بالتعصيب هو ذلك الشخص الذي يحوز المال كله إذا انفرد ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان معه أصحاب فروض، ويسقط إذا الفروض استغرقت جميع التلك. طيب سأضرب هنا مثالا على هذا بمسألة تعرف بالمسألة المشتركة أو بالمسألة الحمارية، وهذه المسألة إحدى المسائل الملقبات، ووقع فيها خلاف بين الفقهاء، فمؤجل إن شاء الله الكلام عن المسألة الحمارية وما بعدها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأنا أتوقف هنا اليوم، وأكمل لكم شيء من هذا الخلاف نجيب عنه إن شاء الله. السؤال لا واضح.
المعاذ الأحد عند السؤال.
طيب الحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.